الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: النوع الثامن والعشرون في آداب طالب الحديث. ينبغي له بل يجب عليه إخلاص النية لله عز وجل فيما يحاوله من ذلك، ولا يكون قصده عرضا من الدنيا، فقد ذكرنا في المقدمات الزجر الشديد والتهديد الأكيد. فقد ذكرنا في المقدمات الزجر الشديد والتهديد الأكيد على ذلك، وليبادر إلى سماع العالي في بلده، فإذا استوعب ذلك انتقل إلى أقرب البلاد إليه أو إلى أعلى ما يوجد من البلدان وهو الرحلة. وقد ذكرنا في المقدمات مشروعية ذلك. قال إبراهيم بن أدهم رحمة الله عليه: إن الله ليدفع البلاء عن هذه الأمة برحلة أصحاب الحديث. قالوا: وينبغي له أن يستعمل ما يمكنه من فضائل الأعمال الواردة في الأحاديث. كان بشر بن الحارث الحافي يقول: يا أصحاب الحديث، يا أصحاب الحديث، أدوا زكاة الحديث من كل 200 حديث 5 أحاديث. وقال عمرو بن قيس الملائي: إذا بلغك شيء من الخير فاعمل به ولو مرة تكن من أهله. وقال وكيع: إذا أردت حفظ الحديث فاعمل به. قالوا: ولا يطول على الشيخ بالسماع حتى يضجره. قال الزهري: إذا طال المجلس كان للشيطان فيه نصيب. وليفد غيره من الطلبة ولا يكتم شيئا من العلم، فقد جاء الزجر عن ذلك. قالوا: ولا يستنكف أن يكتب عمن هو دونه في الرواية والدراية. قال وكيع: لا ينبل الرجل حتى يكتب عمن هو فوقه ومن هو مثله ومن هو دونه. قال ابن الصلاح: وليس بموفق من ضيع شيئا من وقته في الاستكثار من الشيوخ لمجرد الكثرة وصيتها. قال: وليس من ذلك قول أبي حاتم الرازي: إذا كتبت فقمش، وإذا حدثت ففتش. قال ابن الصلاح: ثم لا ينبغي لطالب الحديث أن يقتصر على مجرد سماعه وكتبه من غير فهمه ومعرفته، فيكون قد أتعب نفسه ولم يظفر بطائل. ثم حث على سماع الكتب المفيدة من المسانيد والسنن وغيرها.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى آداب المحدث وما ينبغي أن يكون عليه من حسن الخلق وإخلاص العمل وإتقانه والحرص، أردف ذلك بآداب طالب الحديث، فقال رحمه الله تعالى: ينبغي له بل يجب عليه إخلاص النية لله عز وجل. وهذا مشترك بين المعلم والمتعلم، الطالب والشيخ، المحدث وطالب الحديث على حد سواء، لأن هذا العلم يعني علم الحديث وما يتعلق به من علوم الآخرة المحضة التي لا يجوز التشريك فيها بحال، بل لا بد أن يكون طلبه للحديث خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى، بل يجب عليه إخلاص النية لله عز وجل. ولنعلم أن العلم الشرعي مما يبتغى به وجه الله سبحانه وتعالى، بل رتب عليه الثواب العظيم والأجر الجزيل في الآخرة، مثل هذا لا يجوز بحال أن يصرف شيء منه لغير الله عز وجل، فلا يجوز أن ينظر الطالب طالب العلم الشرعي إلى المستقبل، إلى الشهادة، إلى بناء الأسرة، إلى غير ذلك من أمور الدنيا، بل عليه أن يطلبه لوجه الله خالصاً. كثير من طلاب العلم لا سيما في التعليم النظامي في الكليات الشرعية يقلقهم هذا الأمر، فيقولون لا نستطيع، بل لم نستطع، حاولنا وجاهدنا فلم نستطع إخلاص العمل لله عز وجل، ظروف الحياة تملي علينا وتفرض علينا أن ننظر إلى التخرج والشهادة والتعيين، والله المستعان. فهل العلاج لمثل هؤلاء الترك؟ نقول لا، ليس العلاج بالترك، العلاج في المجاهدة. على الإنسان أن يجاهد نفسه ويستحضر النية ولا يعزب عنه ما هو بصدده من علم يوصله إلى الله سبحانه وتعالى والدار الآخرة. وإذا علم الله سبحانه وتعالى صدق النية أعان. ويؤثر عن بعض السلف أنهم طلبوا هذا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لا يكون إلا لله. لا شك أنه يوجد من طلب العلم مع دخل في قصده، بل مع انحراف أحياناً في سلوكه، ثم لا يلبث أن يهديه هذا العلم إلى الصراط المستقيم وإلى الإخلاص والعمل. لكن لا نعتمد على مثل هذه الأقوال، نعم هي ثابتة عن بعض السلف، لكن لا نعتمد عليها فنترك المجاهدة من أول الأمر، نقول نطلب العلم الآن والإخلاص يأتي، لا، بل عليك أن تطلب الإخلاص أولا، لأنك ما تدري ماذا يحصل لك. وقد جاء عنهم أيضا أن من طلب العلم لغير الله مكر به، صلى الله العافية، وما يدريك لعلك تموت وتخترمك المنية قبل أن يحصل لك ذلك الإخلاص. وعليك أن تجاهد من الآن في تصحيح النية، والله المستعان. ولا يكون قصده عرضا من الدنيا. فجاء في الحديث الثلاثة الذين هم أول من تسعر بهم النار يوم القيامة، من تعلم طلب العلم حتى عد في العلماء وعلم الناس فيجاء به يوم القيامة ويقال له، فيقول طلبت العلم لله وعلمت الناس لله. وقد يكون تعليمه للناس مجانا فيقال له كذبت، ما طلبت العلم يقال عالم وقد قيل. بعض الناس قد يستدل على الإخلاص بعدم الأخذ، أخذ المقابل، يقول هذا جالس في بيته في مسجده تارك جميع المصالح الدنيوية ومعرض عن الدنيا ومقبل على الآخرة ويعلم الناس مجانا، ما هو بكيت. الذي يذهب إلى ساحات الجهاد ويقدم نفسه للسيوف والرماح يكفيه أن يقال شجاع، ويقدم نفسه. وقد استدل بعضهم على صحة عمل من يرقي مجانا وأنه مخلص وأنه ينفع بإذن الله، نقول ما يلزم. الإخلاص أمر غيبي بين العبد وبين ربه، يكفي مثل هذا أن يقال شفى الله على يده فلان وفلان وفلان، يكفيه أحيانا. لا نقول كل الناس بهذه المثابة، لكن أيضا لا نقول أن كل الناس بمجرد تركهم أخذ المقابل هم مخلصون، لا، ما يلزم. نعم ترك المقابل لله عز وجل مع الإخلاص مما يرفع الله به الدرجات، لكن لو ليس هو الإخلاص فلننتبه إلى هذا. بعض الناس يقول لا روح لفلان أنفع لأنه ما يأخذ مقابل، ما يلزم. أبو سعيد أخذ المقابل على الرقية وشفى الله على يده سيد الحي الذي مع كونه أخذ المقابل، فعدم أخذ المقابل لا يدل على صدق النية. قل مثل هذا في المعلم جالس في مسجد يعلم الناس الخير بدون مقابل، قد جاء في الأثر علم مجانا، ابن آدم علم مجانا كما علمت مجانا، لكن لا يلزم من هذا الإخلاص. وسبق فيما مضى مسألة أخذ الأجرة على التحديث. على كل حال الإخلاص أمر باطن لكن قد تظهر له علامات. الإنسان إذا استوى عنده الظاهر والباطن، إذا استوى عنده المادح والذام، نعم دل على إخلاصه. ولذا يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في الفوائد: إذا حدثتك نفسك بالإخلاص فأقبل على حب المدح والثناء. فاذبحه بسكين علمك أنه لا أحد ينفع مدحه ولا أحد يضر ذمه إلا الله عز وجل، ثم أقبل على الحرص والطمع بما في أيدي الناس، يعني وتخلص منه بقوة وبشدة، وتعلق بالله عز وجل. في كلام النفيس ذكره في الفوائد وأنا بعيد العهد به جدا. على كل حال الإخلاص ما في شك أنه مقلق، لأن هذا العلم ليس في حل وسط، ليس مثل أمور الدنيا، ليس مثل علوم الدنيا، طب، هندسة، زراعة، أدري إيش، هذه إن أخلصت وأتقنت لك الأجر، إن لم تخلص فلا شيء عليك، لأنك أصل هذه الأمور إنما هي للدنيا، مثل الزراعة ومثل النجارة ومثل التجارة. نعم إن أخلصت في ذلك وقصدت الخير ونفع الناس بهذا العلم لحاجتهم إليه وجبت على ذلك، من باب أن العادات تصير بالنية عبادات. أما العلم الشرعي وما جاء فيه من الفضل علماء ورثة الأنبياء، وجاء في فضل العلم والعلماء ما يضيق المجال، يستوي الذين يعلمون وإنما يخشى الله من عباده العلماء إلى آخره، نصوص كثيرة في الكتاب والسنة متضافرة على فضل العلم وأهله.
من فضلك اقلب الشريط.
نصوص كثيرة في الكتاب والسنة متضافرة على فضل العلم وأهله، وألف في ذلك المؤلفات، ولهذا صارت الضريبة قوية وشديدة. هذا العلم ليس في حل وسط تقول أخرج منه سالما كفافا لا علي ولا لي، لا، والله المستعان. نعم هو هذا من خلال الواقع، الواقع يدل على هذا، لكن مع المجاهدة يوجد طلاب مبتدئون روائح الإخلاص تفوح منهم، والله المستعان. ويوجد من أهل العلم ممن يشار إليه وضد ذلك ظاهر من تصرفاتهم، والله المستعان. ليس لكبير ولا لصغير، إنما هو التوفيق من الله عز وجل، نسأل الله التوفيق. يقول: وليبادر إلى سماع العالي في بلده، فإذا استوعب ذلك انتقل إلى أقرب البلاد إليه أو إلى أعلى ما يوجد. نعم يبادر إلى سماع العالي، لأن أهل العلم يفضلون العوالي على النوازل، ويأتي في بحث العالي والنازل المراد بذلك، فالإسناد العالي هو الذي تقل فيه الوسائط بين الراوي وبين النبي عليه الصلاة والسلام، والنازل بضد ذلك تكثر الوسائط. وأعلى ما في الكتب الستة الثلاثيات البخاري، منها 22 حديثا ثلاثيا، هذه أعلى ما في الكتب الستة. مسلم ليس فيه حديث ثلاثي، فيه رباعية، وهي تعتبر عوالي بالنسبة له لأنه من طلبقة تلاميذ البخاري. أبو داود، مسلم ليس فيه عوالي، أبو داود فيه ولا ما فيه؟ نعم، حديث واحد. إيش هو؟ حديث الحوض. إيش رأيك لو قلنا ما فيه ولا حديث واحد عالي ثلاثي؟ إيش تقول؟ نعم، لا لا، ما هو لهذا، ليس لهذا. على كل حال، من قال إن فيه عالي له وجه، ومن قال إنه ليس فيه ثلاثي له وجه. الإمام مسلم يروي حديث أبي برزة في الحوض، القصة قصة أبي برزة ثلاثية، الواسطة بينه وبين أبي برزة اثنان، لكن الحديث المرفوع الذي هو حديث الحوض رباعي، القصة ثلاثية. والحديث المرفوع الذي اشتملت عليه هذه القصة رباعي، لأن فيه واسطة، والواسطة مبهم فيصح النفي حينئذ. على كل حال، أبو داود لأن العبرة بالمرفوع، العبرة بالمرفوع، والمرفوع ليس بثلاثي. ابن ماجه فيه، الترمذي فيه ولا ما فيه؟ فيه ولا ما فيه؟ ابن ماجه فيه أربعة أحاديث أو خمسة، النسائي لا عوالي فيها لأنه متأخر، بل فيه أطول إسناد كما قالوا، أطول إسناد في الدنيا، حديث سورة الإخلاص يرويه بواسطة 11 راويا، وفيه ستة من التابعين يروي بعضهم عن بعض، هذا نازل جدا. لكن إذا نظرنا إلى هذه الوسائط 11 ونظرنا إلى صحيح البخاري ووجدنا فيه التساعي، وجدنا أنه قريب. نعم، قريب، ما هنا نزول أنزل، صحيح التساعي نازل جدا بالنسبة للبخاري، فالأحد عشر بالنسبة للنسائي مناسبة، هي نازلة بلا شك لكنها مثل نزول التساعي بالنسبة للبخاري. لكن أين تساعي البخاري من تساعيات الحافظ العراقي؟ نازلة ولا عالية تساعيات الحافظ العراقي؟ عالية جدا، لكم بينه وبين البخاري؟ مفاوض، خمسة قرون ونصف، خمسة قرون ونصف. يحرص الإنسان على العوالي لأن أهل العلم يرجحون ويهتمون بالعوالي. وقيل لأحدهم في مرضه ماذا تشتهي؟ قال يشتهي بيت عالي، بيت خالي وإسناد عالي. والله المستعان، هذه أمنيته. فإذا استوعب هذه العوالي التي في بلده انتقل إلى أقرب البلاد إليه، أو إلى أعلى ما يوجد من البلدان، وهو الرحلة، الرحلة في طلب الحديث، والرحلة مطلوبة. سافر، رحل بعض الصحابة من أجل حديث واحد. نعم، الله، أني الآن أظن في واحد أو اثنين، يعني المقصود أنه الآن ما يحضرني شيء، لكن اللي يغلب على ظني فيه اثنين أو شيء من هذا أو واحد. قال إبراهيم بن أدهم رحمة الله عليه: إن الله لا يدفع البلاء عن هذه الأمة برحلة أصحاب الحديث. ما الذي جعلهم ينتقلون من بلادهم إلى بلاد أخرى بعيدة والرحلة ليست بالأمر المتيسر بطائرة لمدة ساعة أو ساعتين أو سيارة يوم ويومين؟ لا، شهر من أجل حديث واحد كما في الصحيح، شهر كامل من أجل حديث واحد. من الذي ارتحل؟ لا، جابر إلى إيش؟ عبد الله بن أنيس. نعم، مدة شهر كامل من أجل حديث واحد. هذا الأمر مع الإخلاص من أجل حفظ الدين وحفظ هذا الحديث للأمة له وقع عند الله سبحانه وتعالى. بهذا يسقط واجب من واجبات الدين. على كل حال، الرحلة أمر مطلوب للحاجة، لأن الرحلة لذاتها ليست مقصودة، بل إذا انتقل الإنسان إلى البلدان من أجل المكاثرة في الشيوخ أو من أجل أن يقال انتقل ورحل وفعل، نعم، هذا قدح وليس بمدح. قالوا: وينبغي لهم يستعمل ما يمكنه من فضائل الأعمال الواردة في الأحاديث. نعم، لأن الفائدة من العلم العمل. ما الذي يستفيده الطالب إذا جمع ألوف مؤلفة من الأحاديث ولا يعمل؟ لا يستفيد شيئا، لأن الفائدة من العلم هو العمل. كان بشر بن الحارث الحافي يقول: يا أصحاب الحديث، أدوا زكاة الحديث، من كل 100 حديث 5 أحاديث، يعني اعملوا من كل 100 حديث 5 أحاديث، اعملوا بخمسة تكون أديتم الزكاة. وهذا في الأحاديث المتداخلة، أما تعمل بمئة حديث وتترك 105، تعمل بخمسة وتترك 195 بدون عمل، العلم بلا عمل كالشجر بلا ثمر لا قيمة له. هم يحفظون ألوف مؤلف من الأحاديث بطرقها، فإذا أدوا زكاتها وعملوا بالخمس عملوا بأحكام الشريعة كلها. وقال عمرو بن قيس: الملا إذا بلغك شيء من الخير فاعمل به، بادر للعمل به ولو مرة تكن من أهله. هذا في غير الواجبات، وكلما أكثرت كان الله في الثواب أكثر. قال: وكذا إذا أردت حفظ الحديث فاعمل به، يعني أدعية الاستفتاح. لولا أنها مما يستعمل لصعب حفظها، التشهد وغير ذلك من الأذكار لولا أنها يعمل بها لصعب حفظها. ولذا لا تجد عند من لا يعمل من العلم إلا الشيء القليل، لأن العلم النظري ما يثبت، لكن إذا طبق وعمل به ثبت. إذا أردت حفظ الحديث فاعمل به. قال: ولا يطول على الشيخ في السماع حتى يضجره، يأتي ليعرض على الشيخ فيقرأ عليه، يقرأ يقرأ، إذا قال الشيخ بركة قال: لا بعد شوي 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 لن أصل باب، لا تضجر، ما يدرك عن ظرف الشيخ. يقول: ولا يطول على الشيخ في السماع حتى يضجره. قال الزهري: إذا طال المجلس كان الشيطان فيه نصيب، وإذا كان هذا في مجلس الحديث فالمجالس الأخرى من باب أولى، كان الشيطان فيه نصيب، فما بالكم بالمجالس، مجالس القيل والقال التي تطول بين عموم الناس على مختلف مستوياتهم من طلاب علم وعامة، كثير منهم يجلس الساعات لا يخرج بفائدة. هذا السلامة منه شبه مستحيلة، والله المستعان. وليفيد غيره من الطلبة ولا يكتم شيئا من العلم، فقد جاء الزجر عن ذلك. استفاد فائدة وعلقها عن الشيخ فاتت غيره من الطلاب، يطلع إخوانه عليها، وهذا ما يؤسف له لا سيما في الدراسة النظامية قليل عند الطلاب، تجد الطلاب الذي يقف على فائدة يظن أنها موضع سؤال ولا فهم من المدرس أنه معتني بهذه الفائدة يندر أن يوجد من يبثها بين إخوانه، والله المستعان. فعلى طالب العلم أن يحرص على إشاعة هذا العلم ولا يكتم شيئا منه، لأن من سئل عن شيء من هذا العلم فكتمه ألجم برجام من النار، نسأل الله العافية. قالوا ولا يستنكف أن يكتب عليكم السلام، ولا يستنكف أن يكتب عمن هو دونه في الرواية والدراية. قال وكيع لا ينبل الرجل حتى يكتب عمن هو فوقه ومنه مثله ومنه دونه، سواء كان في السن أو في التحصيل. إذا لمست من نفسك أنك فقت فلان من الناس، هل معنى هذا أنك تقدمت عليه من كل وجه؟ لا، قد يكون عنده ما ليس عندك، وإن كنت في الواقع حصلت من العلم أكثر منه، لا يلزم. وفي الأنهار ما ليس في البحار، فيحاول الشخص ويبذل جهده وأن يستفيد من كل أحد، سواء كان فوقه وهذا هو الأصل، يستفيد من شيوخه بقدر الإمكان، أو هو مثله من زملائه وأقرانه أو من هو دونه. وكم من فائدة أفادنا بها الطلاب، والمعلم يستفيد من الطلاب غالبا أكثر مما يستفيدون منه، وهذا هو الواقع. ذهب العلماء الذين علمهم في صدورهم، الذين يحفظون ويفهمون الفهم المناسب، يحفظون الألوف المؤلفة من النصوص، لا تجد عند كثير من الطلاب ما ليس عند هذا الشيخ الذي تصدر، لكن لما فاقهم بسنه وتقدم عليهم بطلبه العلم وظنوا به الخير فجلسوا عنده، وفي الغالب يستفيد منهم أكثر مما يستفيد منه، وهذا هو الواقع، والله المستعان. قال ابن الصلاح وليس بموفق من ضيع شيئا من وقته في الاستكثار من الشيوخ، تجده ينتقل في البلدان وفي البلدة الواحدة من شيخ إلى شيخ، علشان إذا كتب ثبتا بشيوخه أثبت عددا كبيرا من أهل العلم، قرأ على فلان وفلان وفلان وفلان، يسمع أن البخاري كتب عن أكثر من 1000 شيخ وفلان عن 1000 و1000 زيادة الدارقطني، ويسمع عن الطبراني وغيرهم أنهم كتبوا عن أعداد كبيرة من الشيوخ، استكثر من الشيوخ. وهذا ظاهر في من يتتبع الإجازات، تجد بعض الأخوان يضيع من الوقت الشيء الكثير والنفيس الثمين من أجل أن يحصل على إجازة من فلان أو علان، ويضيع عليه ذلك الحفظ فهم والعلم والعمل. نعم، إن تيسر له شيء من ذلك من غير تعب، غير أن يكون على حساب التحصيل، لا بأس، لأن الإبقاء على سلسلة الإسناد من خصائص هذه الأمة، فينبغي المحافظة عليها، لكن الإكثار منها وتضيع الوقت من أجلها، أو الانتقال من شيخ إلى شيخ ليقول أني قرأت على فلان وفلان وفلان وحضرت فلان وفلان، ما هذه حقيقة مرة إن كان هذا هو الهدف، والله المستعان. وليس بموفق، يقول ابن الصلاح، من ضيع شيئا من وقته في الاستكثار من الشيوخ لمجرد الكثرة وصيتها. قال وليس من ذلك قول أبي حاتم الرازي إذا كتبت فقمش وإذا حددت ففتش. إذا كتبت اكتب عن كل أحد، واكتب كل شيء، كل ما تسمعه قيده، لكن إذا حدثت يعني في التحمل تحمل كل شيء سهل، هذا ما فيه إشكال، لكن إذا حدثت وأردت أن تبلغ علمك إلى الآخرين ففتش. نعم، تخير من هذه العلوم التي جمعتها الأنفع للناس والأصح منها. قال ابن الصلاح: ثم لا ينبغي لطالب الحديث أن يقتصر على مجرد سماعه وكتبه من غير فهمه ومعرفته. هذا كثر في المحدثين بعد عصور الرواية الاقتصار على مجرد سماع الحديث وكتابته من غير فهمه والاستنباط منه الذي هو الفائدة العملية من معرفة هذه النصوص، فيكون قد أتعب نفسه ولم يظفر بطائل. بعض الناس يحرص على الكثرة، لكن إذا نظرت إلى ما في حفظه وما يستعمله من هذا المحفوظ وجدت الشيء اليسير، وما يفهمه من هذا المحفوظ وجدت الشيء القليل. ونظير هذا من يبتلى بداء المكاثرة والتكاثر في جمع الكتب، تجد عنده ألوف مؤلفة من الكتب لكن ماذا قرأ؟ لا تسأله ماذا قرأ ما يدري، ما يجيك لأنه ما قرأ شيء. هذا على الأسف الشديد واقع كثير من طلاب العلم، يجمعون الكتب لأنها تيسرت الأسباب، ثم ماذا قرأ؟ ما لا شيء، بخلاف السابقين تجد لهم من الكتب الشيء اليسير، تفسيرين أو ثلاثة، وكتب السنة الأمهات، ومن كل مذهب كتاب معتمد، وكتاب في اللغة أو اثنين، وكتب العقائد المهمة، وهكذا. يعني إن تعدى ذلك أخذ من التواريخ أصحها والأدب أعفه، ويستفيد من هذه الكتب الفائدة المطلوبة. بينما الآن تجد طالب العلم عنده 100 تفسير وشروح كتب السنة كلها، كتب المذاهب على اختلافها وتنوعها، مذاهب أهل السنة بل المبتدعة أيضا، ويجمع من الكتب ما لا يسمح له وقته بمعرفة أسمائها. وكثرة هذه التصانيف لا شك أنها مشغلة عن التحصيل، والواقع يشهد بذلك، ونحن ممن يعاني من هذا. أنا أعاني من كثرة الكتب وهي مشغلة بلا شك، والله المستعان. فأنصح طلاب العلم أن لا يقتنوا من الكتب إلا ما يحتاجون إليه. يعني شيوخنا عندهم تجد دالوبة ودالوبين في 100 و150 مجلد، تجد هذه الكتب كلها قرئت مرارا وعلق عليها وعرفوا ما فيها، لكن مع الكثرة الكاثرة ينشغل الإنسان بأمور الله المستعان وفي غنية عنها، والله الله المستعان. نعم. شراء الكتب من نية الصالحة، الكتب الذي ينوي بها أن يستفيد منها الفائدة المرجوة. لكن وش تظن في شخص يشري من كل كتاب 10 نسخ، 5 نسخ، 4 نسخ، 3، أكثر، أقل؟ نعم، وش يتصور من هذا أنه ليستفيد؟ الله المستعان. نعم، إذا كان هناك مقصد حسن لا بأس، تفادي الطبعات أو تعدد أماكن بالنسبة له في كل مكان نسخة وأموره ميسورة لا بأس، إذا كان هناك هدف ومقصد حسن لا بأس، والله المستعان.
بالنسبة لطلبة العلم يجمعون كمية من الكتب، ليس المقصد قراءة الكتب كلها وإنما قراءة الأصول والسنة،
المراجعة يقصدون منها المراجعة، يشتري كتابين 3 في اللغة يراجع فيها لا بأس،
بحث مراجعة
يراجع، قد لا يجد حاجته وبغيته في هذا الكتاب ينتقل إلى آخر. على كل حال مثل ما ذكرنا كل شيء له ضريب، على الكثرة لها ضريب، والله المستعان. فيكون قد أتعب نفسه ولم يظفر بطائل. ثم حث يعني ابن الصلاح على سماع الكتب المفيدة من المسانيد والسنن وغيرها، يعتني بكتب السنة. طالب العلم عليه أن يعتني بكتاب الله عز وجل أولا ويحفظه أو يحفظ ما تيسر له، ويديم النظر فيه ويتلوه، يكون ديدنه القرآن بالتدبر على الوجه المأمور به، ويطالع عليه التفاسير الموثوقة عن أهل العلم، ليفهمه ويعينه هذه المطالعة على التدبر والفهم والاستنباط، ويعتني بعد ذلك بالسنة التي هي المصدر الثاني بعد القرآن، ويعتني بالصحيحين وسنن أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وموطأ مالك ومسند أحمد، يعتني بهذه الكتب، وإن أضاف إليها البيهقي قد أحسن. والعمر لا يستوعب كل الكتب، لكن إذا اعتنى بالكتب الستة أو السبعة وهذه الكتب الثمانية يحصل على خير عظيم. ولا نقول بما يقوله بعضهم أن السنة يكفي منها الصحيحان، فكم من حديث صحيح في السنن، كم من حديث صحيح في المسند لم يخرجه البخاري ولا مسلم، فلا غنية عن بقية الكتب، لكن لتكن العناية بالصحيحين ثم بالسنن ثم بالمسانيد وهكذا. ويعتني بما يعينه على فهم هذه الكتب من الشروح الموثوقة عند أهل العلم المعتمدة المطروقة التي تحل له خفايا هذه المتون وتعينه على الاستنباط، فيقرأ في بداية الطلب على كل كتاب شرح أو شرحين، ثم بعد ذلك تكون له ملكة بواسطتها يفهم ما يعرض له من المتون من دون مراجعة الشروح. والله المستعان. نعم.
عفو الله عنك. النوع التاسع والعشرون: معرفة الإسناد العالي والنازل. ولما كان الإسناد من خصائص هذه الأمة، وذلك أنه ليس أمة من الأمم يمكنها أن تسند عن نبيها إسناداً متصلا غير هذه الأمة، فلهذا كان طلب الإسناد العالي مرغبا فيه، كما قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى: الإسناد العالي سنة عمن سلف. وقيل ليحيى بن معين في مرض موته: ما تشتهي؟ فقال: بيت خالي وإسناد عالي. ولهذا تداعت رغبات كثير من الأئمة النقاد والجهابذة الحفاظ إلى الرحلة إلى أقطار البلاد طلبا لعلو الإسناد، وإن كان قد منع من جواز الرحلة بعض الجهلة من العباد فيما حكاه الرامة هرمزي في كتابه الفاصل. ثم إن علو الإسناد أبعد من الخطأ والعلة من نزوله، وقال بعض المتكلمين: كلما طال الإسناد كان النظر في التراجم والجرح والتعديل أكثر، فيكون الأجر على قدر المشقة، وهذا لا يقابل ما ذكرناه، والله أعلم. وأشرف أنواع العلو ما كان قريبا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأما العلو بقربه إلى إمام حافظ أو مصنف أو بتقدم السماع، فتلك أمور نسبية. وقد تكلم الشيخ أبو عمرو هاهنا على الموافقة، وهي انتهاء الإسناد إلى شيخ مسلم مثلا، والبدل وهو انتهاؤه إلى شيخ شيخه أو مثل شيخه، والمساواة وهي أن تساوي في إسنادك الحديث لمصنف، والمصافحة وهي عبارة عن نزولك عنه بدرجة حتى كأنه صافعك به وسمعته منه. وهذه الفنون توجد كثيرا في كلام الخطيب البغدادي ومن نحى نحوه،
وقد صنف الحافظ ابن عساكر في ذلك مجلدات، وعندي أنه نوع قليل الجدوى بالنسبة إلى بقية الفنون. فأما من قال إن العالي من الإسناد ما صح سنده وإن كثرت رجاله فهذا اصطلاح خاص، وماذا يقول هذا القائل فيما إذا صح الإسنادان لكن هذا أقرب رجالا؟ وهذا القول محكي عن الوزير نظام الملك وعن الحافظ السلفي. وأما النزول فهو ضد العلو وهو مفضول بالنسبة إلى العلو، اللهم إلا أن يكون رجال الإسناد النازل أجل من رجال الإسناد العالي. وإن كان الجميع ثقات كما قال وكيع لأصحابه أيما أحب إليكم الأعمش عن أبي وائل عن ابن مسعود عن سفيان عن أبي وائل أيما أحب إليكم الأعمش عن أبي وائل عن أبي مسعود عن ابن مسعود أو سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود؟ فقالوا الأول. فقال الأعمش عن أبي وائل شيخ عن شيخ، وسفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود فقيه عن فقيه، وحديث يتداوله الفقهاء أحب إلينا مما يتداوله الشيوخ.
يقول رحمه الله تعالى: النوع التاسع والعشرون معرفة الإسناد العالي والنازل. عرفنا المراد بالعلو والنزول، المراد بالعلو قلة الوسائط بين الراوي وبين النبي عليه الصلاة والسلام، والنزول يراد به كثرة الوسائط، كثرة الرواة بين الراوي وبين النبي عليه الصلاة والسلام. يقول رحمه الله: ولما كان الإسناد من خصائص هذه الأمة، وذلك أنه ليس أمة من الأمم يمكنها أن تسند عن نبيها إسنادا متصلا غير هذه الأمة. قرر ابن حزم في الفصل أن اليهود والنصارى فضلا عن غيرهم ممن تقدمت بهم العهود والقرون لا يستطيعون أن يثبتوا خبرا واحدا عن أنبيائهم بالسند المتصل، بل هذا الأمر من خصائص هذه الأمة، هي التي ضمن لدينها البقاء. إلى قيام الساعة فاحتيج إلى مثل هذه الخصيصة تبعا لحفظ الدين، والله المستعان. يقول: فلهذا كان طلب الإسناد العالي مرغبا فيه. لا شك أن الإسناد العالي مرغوب عند أئمة الحديث، وذلكم أنه كلما قلت الوسائط قل احتمال الخلل في الإسناد، إسناد بين الراوي وبين النبي عليه الصلاة والسلام ثلاثة، احتمال الخطأ والوهم والسهو والغلط فيه أقل من الاحتمال فيما لو كان الإسناد خمسة مثلا أو ستة، لأنه ما من راوي من الرواة إلا ويحتمل أنه وقع فيه أو وقع له شيء من ذلك. وإذا كان الأمر كذلك كان الإسناد العالي أرغب من الإسناد النازل، كما قال الإمام أحمد بن حنبل: الإسناد العالي سنة عمن سلف، وقيل ليحيى بن معين في مرض موته ما تشتهي، قال: بيت خالي وإسناد عالي. بيت خالي ايش يستفيد من البيت الخالي؟ نعم، يتفرغ ويخلو بربه ويأنس به ويتلذذ بمناجاته. الآن واقع كثير من الناس يستوحش من البيت الخالي، بل لو كان العدد الذي يسكن هذا البيت شيء يسير طلب الزيادة، نادوا آل فلان يكثروننا، هذا واقع كثير من الناس يردون الصوت. بنت نعم، ولو قيل هلم يا فلان نجلس نوياك ساعة نستذكر أو نفهم، قل بلسانه بلهجته تقابل كأننا جن. نعم، هذه المشكلة، أن ما روضت النفوس على التلذذ بمناجاة الله، ما روضت على هذا، ولذا تجد الإنسان يندر أن يجلس في بيت بعد خروج أهله منه، يطلع على ما يقول يوسع صدره، والله المستعان. والعمر قصير، ينبغي للمسلم على وجه الخصوص طالب العلم أن يعتني بهذه الأنفاس وهذه الأوقات التي هي في الحقيقة هي عمره، الدقائق التي يعيشها والساعات هي عمره وعمر الإنسان نفسه، وفي كل ساعة ينقص وهو يسير إلى الدار الآخرة، فعليه أن يغتنم هذه الأنفاس وهذه الأوقات وهذه الساعات. ومن سار نحو الدار، يقول ابن عبد القوي رحمه الله، 60 حجة فقد حان منه الملتقى وكان قد. تصور شخص 60 سنة يقطع الفيافي أو 50 سنة يصل لمتى، والله المستعان. يقول: ولهذا تداعت الغابات كثير من أئمة النقاد والجهابذة الحفاظ إلى الرحلة إلى أقطار البلاد، يرحل إلى من تميز في هذا الشأن في الرواية والدراية. كثيرا ما يذكر في ترجمة فلان من الناس من العلماء الكبار أنه رحلة. إيش معنى رحلة؟ يعني يرحل إليه. والذهبي في صدر التراجم في السير إذا أراد أن يصف الإمام المحدث كذا الجوال، شو معنى الجوال؟ نعم، الذي يرحل يجول في البلدان. نعم، كيف؟ نعم، هذا يرحل في البلدان من أجل طلب الحديث، طلبا لعلو الإسناد، وإن كان قد منع من جواز الرحلة بعض الجهلة من العباد فيما حكاه الرامة هرمزي في كتابه الفاصل. المحدث الفاصل معروف بين الراوي والواعي، منع بعض الجهال من العباد، يقول تسافر شهر كامل ما تيسر لك تتعبد على الوجه المطلوب من أجل حديث أو أحاديث في هذا الشهر، كم تقرأ القرآن من مرة، وكم تصلي لله من ركعة، وكم تقوم لله من ليلة في هذا الشهر، وأنت في هذا السفر يضع عليك أمور كثيرة. هذه نظرته، والموفق يستعمل هذه الأشياء وهو يرحل وينتقل من بلد إلى بلد. ما الذي يرده وما الذي يصده عن قراءة القرآن؟ نعم، قد تتجه همته ورغبته وعنايته إلى ما هو بصدده. يعني يعجب الإنسان إذا قرأ في ترجمة شخص من أهل الحديث أنه التقى في الحج بفلان وفلان وسمع عليه أحاديث، أو سمع عليه كتاب كامل في 4 أيام 5 أيام ليل ونهار يقرأ، نقول أين هذا؟ قد يقول قائل من هذا النوع الذين أشار إليهم الحافظ بن كثير، يقول شخص جاء إلى البلاد المقدسة يصرف هذه الأيام وهذه الأوقات في المسامرة مع فلان وعلان، يسمع أو يقرأ عليه كتاب، نعم، لماذا لا يستغل هذا الوقت بالعبادة الخاصة؟ يعني نفترض شخص معه صحيح البخاري في هذه الأزمان، معه صحيح البخاري، يذهب إلى مكة لشخص عنده إسناد عالي بينه وبين البخاري، فيقرأ عليه البخاري في مدة 10 أيام 20 يوم ليل نهار، ولا يستغل الوقت لا في صلاة ولا في طواف ولا في تلاوة، وهو عنده البخاري يمكن أن يقرأ في بلده ويستغل الوقت في هذا المكان الفاضل بالعبادات الخاصة المضاعفة. نقول لماذا لا يفعل هذا؟ أو نقول طلب العلم أفضل، هو عنده البخاري ويعرف يقرأ ويستنبط، لا، والشيخ مجرد إسماع وليس منه أي تعليق على الكتاب. ماذا نقول؟ نقول اقرأ القرآن، اختم بدل ما تقرأ البخاري على هذا الشيخ في 10 أيام، اقرأ القرآن 3 مرات وصل كذا ركعة وطف كذا أسبوع، واترك البخاري إذا رجعت إلى بلدك أو خله معك، لكن لا تنفق عليها الوقت كله، لأن المسألة مسألة قراءة، والقراءة البخاري ليس متعبدا بتلاوته كالقرآن. في تراجم الأئمة، حافظ بن حجر وغيره، حافظ عراقي، التقوا بعلماء في بلاد الحرمين وقرأوا عليهم كتب وقرئت عليهم كتب، فرص يمكن لا يجد هذا العالم غير هذه المرة. وكم من فائدة تحصل من خلال هذه القراءة؟ نعم. نقول إن كان مع هذه القراءة يحصل له قدر زائد من الفوائد، ولا شك أن لقاء الشيوخ فيه فوائد، وكم من فائدة دونت في الرحلات التي يكتبها أهل العلم، لا سيما أهل العلم الشرعي، فيها فوائد في هذه الرحلات، كم من فائدة نفيسة عزيزة في رحلة ابن رشيد ملء العيبة بما جمع بطول الغيبة، في الوجهة الشريفة إلى مكة وطيبة، حينما سافر إلى بلاد الحرمين جمع، والكتاب في أكثر من 5 مجلدات مملوء مشحوم بالفوائد، سببه لقاء الشيوخ. هذه الفوائد المتعدية لا شك أنها أفضل، والعناية بها أهم من العبادات الخاصة، لكن إذا افترضنا أن شيخ من العوام عنده إسناد عالي في البخاري، تذهب إلى تلك الأماكن المقدسة فتشغل نفسك الشهر الكامل تقرأ البخاري ولا يعلق بكلمة، نقول لأغتنم وقتك في العبادة الخاصة. نعم، فالأمور تقدر بقدرها. ثم إن علو الإسناد أبعد من الخطأ والعلة من نزوله. نعم، مثل ما ذكرنا أن سبب اهتمام أهل العلم بالعلو قلة الوسائط، والنزول مرغوب عنه لكثرة الوسائط بين الراوي وبين النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا قلت هذه الوسائط قل احتمال الخطأ، لأنه ما من واسطة، ما من راوي إلا ويحتمل أنه أخطأ، فإذا كثر الرواة كثر احتمال الخطأ، وإذا قل الرواة قل احتمال الخطأ. وقال بعض المتكلمين: ما أدري ما الذي يقحمهم في مثل هذه العلوم. يعني سبق أن بعض المتكلمين قال لا يوجد حديث موضوع. كيف لا يوجد حديث موضوع؟ كتب الموضوعات مملوءة في هذا الكتاب، تقدم لا يوجد حديث موضوع. نعم، فقيل له: ما رأيك بحديث سيكذب علي؟ سيكذب علي، إيش رأيه؟ صحيح ولا مو صحيح؟ وش بيقولهم؟ ما هنا لا صحيح ولا غير صحيح؟ فإن قال صحيح بطلت حجته بالحديث، وإن قال ليس بصحيح بطلت حجته بالرد العملي، ها مادام ما هو بصحيح سيكذب عليه، والله المستعان. فالمتكلمون يقحمون أنفسهم في هذه الأمور وليسوا منها من قبيل ولا دبير. قال بعض المتكلمين كلما طال الإسناد كان النظر في التراجم والجرح والتعديل أكثر. يقول بدل من أن تنظر في حديث إسناده ثلاثي تنظر في تراجم هؤلاء الرواة كل واحد بخمس دقائق تبي لك ربع ساعة اللي تنتهي من هؤلاء الثلاثة بربع ساعة، لكن لو كان تساعي تحتاج إلى ثلاثة أرباع الساعة، ثلاثة أرباع الساعة، ثلاثة أضعاف من الوقت، والأجر على قدر النصب، وأن تعبت ثلاثة أرباع ساعة أفضل من أن تتعب ربع ساعة. لكن هذا كلام من لا يفقه من هذا العلم شيء، ولا يعرف أن المشقة ليست مطلوبة لذاتها، المشقة ليست مطلوبة لذاتها، فإذا ثبتت تبعا للعبادة أجر المسلم عليها، أما لذاتها يريد أن يشق على نفسه لذات المشقة فلا. لو كان منزله بعيدا عن المسجد كتب له أجر هذه الخطوات، لكن لو كان مسجده قريب من بيته قريب من المسجد قال بدلا من أن أخطو 20 خطوة إلى المسجد أروح أدور على الحارة أخطو 1000 خطوة، يقول ما لك أجر، ليس لك من الأجر شيء، لأن تعبك هذا خطواتك ليست للعبادة، لأن هذا المشي لا يقصد لذاته هو تابع للعبادة. يقول أنا أحج بدلا من أذهب مع الطريق المستقيم 800 كيلو أروح على شرق أقصى الشرق ثم أقصى الشمال ثم أتي إلى الغربية في 5000 كيلو، نقول لا مالك أجر. نعم الأجر على قدر النصب إذا كان هذا النصب مما تتطلبه العبادة، لأن الوسائل لها أحكام المقاصد، فيكون الأجر على قدر المشقة، وهذا لا يقابل ما ذكرنا والله أعلم. ما في شك أن النظر في هذا الباب إلى الصحة والضعف والتعب لا دخل له في هذا الباب ولا في هذا الشأن. يقول وأشرف أنواع العلوم ما كان قريبا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم يقسمون العلو المطلق وما كان القرب فيه إلى النبي عليه الصلاة والسلام ظاهر تقل الوسائط بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام، وهناك علو نسبي كالقرب من مصنف أو قرب من كتاب مشهور من الكتب، يعني أن تروي صحيح البخاري بوسائط عدتها في الغالب 20 بينك وبين البخاري غالبا، لكن لو وجدت إسناد يكون بينك وبين البخاري 15 هذا علو، لأنك قربت من إمامه البخاري كما أنك قربت من مصنف. لكن هل حقيقة الأمر الحديث استفاد من قربك وبعدك؟ استفاد؟ ما استفاد شيء، فهو علوم نسبي. القرب من النبي عليه الصلاة والسلام هو الأكمل وهو الأولى من أنواع العلوم. يقول قد تكلم الشيخ أبو عمرو بن الصلاح هنا على الموافقة، وهي الانتهاء الإسناد إلى شيخ مسلم أو شيخ البخاري. يعني نفترض أنك شخص عشت في القرن 4 مثلا واستطعت أن تصل إلى حديث رواه البخاري عن شيخه محمد بن بشار أو رواه مسلم عن شيخه أبي بكر بن أبي شيبة، فصار بينك وبين ابن أبي شيبة أو محمد بن بشار راوي واحد، فتكون كأنك إيش وافقت البخاري في روايته عن شيخه. نعم والبدل انتهاء إلى شيخ شيخه، اطلع فوق يعني وصل إسنادك إلى غندر شيخ محمد بن بشار محمد بن جعفر، هذا بدل. والمساواة أن تساوي في إسنادك الحديث لمصنف. البخاري يروي حديث ويل للعرب من شر قد اقترب من طريق 9، والحافظ العراقي بعده بخمسة قرون ونصف يروي بعض الحديث من خلال بواسطة 9. نقول هذه مساواة للبخاري، مساواة للبخاري، وهي فيها علو شديد بالنسبة لمن؟ للحافظ العراقي، وفيها نزول شديد بالنسبة للإمام البخاري. والمصافحة وهي عبارة عن نزولك عنه بدرجة حتى كأنه صافحك به وسمعته منه، يعني إذا ساويت في إسنادك تلميذ البخاري أو تلميذ مسلم فصرت بمنزلة التلميذ لأحدهما، فكأنك صافحت الإمام البخاري أو صافحت الإمام مسلم، لأن المعتاد أن التلميذ يصافح شيخه. وهذه الفنون توجد كثيرا في كلام الخطيب البغدادي ومن نحى نحوه، صنف الحافظ بن عساكر بذلك المجلدات في العوالي والنوازل، وعندي أنه نوع قليل الجدوى بالنسبة إلى بقية الفنون. يعني كونك تصل إلى مصنف مشهور من دواوين الإسلام بإسناد أقل برجال أقل تحرص على هذا العلو، لكن قليل الجدوى، لأن الحديث ما دام دون في هذا الكتاب المعتبر والمعتمد عند أهل العلم لا يستفيد بقربك منه ولا ببعدك منه لا عرو ولا نزول حقيقي، والله المستعان. نعم. وش يصير؟ أنت في الموافقة تنتهي إلى شيخ مسلم. توافق مسلم في الرواية عن أبي بكر بن أبي شيبة. نعم. البدل تنتهي إلى شيخ شيخه، كأنك أبدلت الشيخ بغيره. نعم. المساواة تساوي في إسنادك بغض النظر عن إسناده في العدد، في العدد. والمصافحة تكون مساويا أو تصل إلى تلميذ الشيخ، ومن عادة التلميذ أن يصافح الشيخ، وهكذا. مثل ما قال حافظ نوع قليل الجدوى بالنسبة، يعني هل تظن أن العلو والنزول من أنواع علوم الحديث مثل المعل؟ نعم. ايش بين هذا وهذا الفرق؟ شاسع بينهما مفاوز، هذا اعظم الانواع وهذا قليل الجدوى. فاما من قال ان العالم من الاسناد ما صح سنده وان كثرت رجاله، لا شك انه علو عالي، وهو في الوقت نفسه غالي اذا صح السند، هذا هو المطلوب. وهم كثرة الرجال، لكنهم اصطلاح خاص، أهل العلم إذا أطلقوا العالي والنازل فيريدون به قلة رجال الإسناد. وماذا يقول هذا القائل فيما إذا صح الإسنادان؟ صح كثير الوسائط وصح قليل الوسائط، كلاهما عالي. نعم. ماذا يقول الذي يقول أن العالي ما صح سنده؟ لو صح سند النازل وصح سند العالي، صح الثلاثي وصح التساعي، كلاهما عالي. نعم. لا يستطيع أن نقول أن كل منهما عالي. يقول هذا القول محكي عن الوزير، عن الوزير نظام الملك، وعن الحافظ السلفي، حافظ أبو طاهر السلفي معروف إمام محدث رحال جوال، جمع وروى عن عدد كبير من الشيوخ. يقول أما النزول فهو ضد العلو، ما كان من نوع من أنواع العلو إلا وفي مقابله نوع من أنواع النزول، وهو مفصول بالنسبة إلى العلو. اللهم إلا أن يكون رجال الإسناد نازل أجل من رجال الإسناد العالي، يعني إذا قدر أن حديث روي بإسناد عالي وفيهم المتكلم فيه، بينما حديث آخر روي بإسناد نازل ورواته كلهم ثقات، لا شك أن هذا أرجح. وإن كان الجميع ثقات، نعم، هؤلاء ثقات وهؤلاء ثقات، لكن رجال الإسناد النازل أوثق من رجال الإسناد العالي، حينئذ يرجح النازل على العالي. كما قال وكيع أصحابي: أيما أحب إليكم الأعمش عن أبي وائل عن المسعود؟ ثقات، أو سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود، هذا نازل. الأعمش عن أبي وائل عن ابن مسعود، كم؟ ثلاثي. الثاني سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود، خماسي. الأول أعلى والثاني أغلى، لماذا؟ لأن الأعمش عن أبي وائل شيخ عن شيخ أهل حديث أهل رواية، وسفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود، هؤلاء أهل دراية، فقيه عن فقيه عن فقيه، يقول حديث يتداوله الفقهاء أحب إلينا من حديث يتداوله الشيوخ. ولست الكلمة على إطلاقها، لأن الغالب أن الضبط والإتقان عند أهل الحديث، لكن إذا اجتمع مع الحديث فقه ونظر، يعني مع الأثر فقه ونظر، لا شك أن ما يرويه الفقيه أولى بالاعتماد مما يرويه المحدث الصرف إذا اشترك في الضبط والحفظ والإتقان، لأن الفقيه مع نظره إلى ثبوت الإسناد ينظر أيضا في المتن من حيث المخالفة وعدمها. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.